أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عمرو الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو، إن 19 الدين في التقية، إن 19 الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وورد في رواية أخرى: سألت أبا الحسن عن القيام للولاة فقال أبو جعفر: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. نعم، بلي خلصنا من زمان، دخلنا في أبواب أخرى. ما زلت في مجاهلة نفسك؟ بلي خلصنا من أول السنة، نقرأ في أكثر من درس، له درسين ثلاثة دروس نقرأ. الكلام فعلا يقع في مقدار الفحص، وفي تحديد مقدار الفحص لا بد من الرجوع إلى الأدلة عليكم السلام التي تقدمت لإيجاب الفحص. وعمدة تلك الأدلة كما تقدم قصور المقتضي في البراءة العقلية والنقلية. فإذا جئنا إلى البراءة العقلية قلنا هناك أنه إذا شككنا في مورد الشبهة الحكمية أن لحم الأرنب حرام أو لا، فهنا لا يمكن إجراء البراءة لأن موضوعها الحجة في معرض الوصول، حيث إن ديدنا المشرع على بيان الحجج والأمارات في مضانها، بحيث لو فحصل وجد. وحينئذ قبل أن يفحص في المضان لا يمكنه إجراء البراءة العقلية لاحتمال وجود حجة، بحيث لو فحصل وجد لكونها في المضان. وبناء على هذه النكتة لا بد من الفحص إلى درجتين بنحو لا تصدق الشرطية لو فحص في المضان لوجد. تفتين، فيفحص في المضان بمقدار يقتضي بعد الفحص أن يتحقق عنده عدم صدق الشرطية. بعد لو فحصت لوجدت، بحيث لا يكون التكليف في معرضية الوصول، بتعبير بعض الأعلام. تفتهم، متى ما كان التكليف ما زال في معرضية الوصول لا يمكننا التمسك بالبراءة العقلية، وإنما يصح لنا أن نتمسك إذا لم يكن التكليف في معرضية الوصول. وعدم كون التكليف في معرض الوصول يعني الفحص إلى درجة يحصل الإطمئنان للفقيه بأنه لا توجد حجة في معرض الوصول، بحيث يكون احتمال لو فحصت زائدا لوجد احتمالا غير معتد به عرفان. تفتين،
وهذا ما يعبر عنه بتعبير بعض الأعلام، ولعل الشيخ يقصد هذا من التعبير، اليأس، حيث فسر جمع من الأعلام كلام الشيخ الأعظم من أن حد الفحص هو اليأس، المراد من اليأس يعني اليأس العقلائي العرفي، بمعنى الإطمئنان بعدم الظفر بالحجة لو فحص زائدا، تفتين، الإطمئنان بعدم الظفر لو فحص شنو، لو فحص زائدا، فيتحقق عنده اليأس، نظير ما يقال اليأس في البين في الفحص في اللقطة، فإن الإنسان إذا وجد لقطة فيفحص إلى حد اليأس، المراد الإطمئنان بنحو لو فحص زائدا لا يجد المالك، بنحو احتمال لو فحصت لوجدت احتمالا غير عرفي. وسائر الأدلة التي ذكرت هناك في مسألة الفحص لا تثبت أزيد من هذا المقدار، فلا دليل على لزوم الفحص التام بنحو يحصل القاطع للفقيه بعدم وجود دليل في المضان، لا دليل على لزوم تحصيل القاطع بعدم حصول شنو، بعدم وجود دليل في المضان، يكفي الإطمئنان العقلائي بنحو أن الاحتمال لا يكون عرفيان. ومن هنا يتضح أن الفحص يختلف باختلاف الأزمان والأعصار، فمن كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله في أول التشريع فإنه لو حصل عنده شبهة حكمية لا يستطيع إجراء البراءة إلا بالفحص، بأن أين المضان؟ النبي صلى الله عليه وآله، هذا المضان أول الشريعة. بعد فترة توسعت المضان بين من النبي وأصحابه الذين أودعوا، بل أودعوا أودعهم النبي الأخبار الناظرة إلى الأحكام، فبعد اتساع الإسلام في زمان النبي أيضا ليس كل شخص يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فإن هناك بعض الأصحاب القريبين للنبي الذين بل بين لهم أحكام الشريعة فتوسعت المضان، وإن كان هو لو ذهب إلى النبي مباشرة خلص بعد واضح، أما أنه إذا لم يستطع الذهاب إلى النبي لا ينسد الباب، يمكن الذهاب إلى الأصحاب. وهكذا تتسع في زمان الأئمة عليهم السلام أن المضان هو الأصحاب الإمام عليه السلام، حتى ألفت الكتب والأصول، فلا يصح للفقيه، لا يصح للعامي أن يجري أصالة البراءة إلا أن يسأل الإمام أو يذهب إلى الكتب التي دونت فيها الأحاديث، وهكذا وهكذا. فكلما زادت الكتب التأليفية توسعت المضان.
وإذا كان الوصول للإمام فلا يرجع الكتب،
إذا الإمام أرجعه كفى ذلك. نعم، هذا يتعلق بحث آخر، أنه خبر الثقة في النقل حجة في زمان الانفتاح أو لا، إذا فرض أن هذا زمان انفتاح. خب، إلى أن هكذا إذن القصد المعرضية تختلف باختلاف الأزمنة سعة وضيقا. والشيخ الأعظم يقول بالنسبة إلى زماننا إذا حصل الظن الإطمئنان يعني عند المجتهد بعدم وجود دليل في التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب التي بنى على اعتبارها، كما لو بنى على اعتبار أمال الصدوق أمال المفيد بل بنى على مسائل الجعفريات الأشعثيات علي بن جعفر وما شاقل ذلك من الكتب هم إلى بنى على تحف العقول الصحيفة السجادية إذا احتمل فيها وجود أحكام. فكل فقيه بحسب ما يراه من الاعتبار هذه تعتبر مظان الوصول بالنسبة إليه فلا بد من الفحص فيها. فإذا فحص فتارة يقطع بعدم وجود بعد دليل وتارة يحتمل حتى بعد الفحص في وجود دليل لم يأثر عليه لم يلتفت إليه فلا يجب عليه الفحص المستأنف الزائد لأن المعرضية العرفية زالت واحتمال وجود دليل على التكليف لو فحص زائدا غير عرفي عرفيا. فإذا تحقق عنده اليأس بها المعنى المذكور كفى ذلك في إجراء البراء البراءة ولا دليل على لزوم الزائد. بل يقول الشيخ الأعظم أنه ليس فقط لا دليل على وجوب الزائد أن وجوب الزائد يترتب عليه تالي فاسد أي إذا قلنا لابد للفقيه أن يقطع بعدم وجود دليل على التكليف فإنه هنا يلزم المحذور وذلك لأنه يلزم من ذلك الحرج وتعطيل استعلام سائر التكاليف بالنسبة إلى الفقيه لأن الفقيه إذا أراد أن يمارس عملية الاستنباط فوصل إلى المسألة الأولى توبة بسم الله نريد نبحث فنقول له في المسألة الأولى لابد أن يحصل لك القاطع بعدم وجود الدليل وهذا يعني أنه لابد أن يبذل وقتا طويلا جدا في البحث عن الروايات لعلها مسطورة في بعض فتاوى الفقهاء ولم تدون في الكتب فيحتاج أن يراجع جميع المصادر وجميع النسخ والكتب الفتوائية التي يحتمل أنه يوجد فيها رواية لم تنقل ويراجع لعلهم روايات العامة لعله يحصل على مستفيض أو شيء معلوم أو فيه قرينة على الصحة كحديث لا ضرر وما شاكل ذلك يعني أنه تتعطل مسألة الإفتاء والاستفتاء ونقطع بأن الشارع لا يرضى بذلك نقطع بأن الشارع لا يقبل تعطيل استعلام سائر التكاليف بل قد يؤدي إلى اندراس الدين وعدم حفظه لأن الغرض من التصدي للفتوى وللبحث والفحص حفظ الدين كما ذكروا هناك في محله ولو على نحو الوجوب الكفاية ما أحد يستطيع أن يحفظ الدين حينئذ لأن أي مسألة واحدة تحتاج لك إلى وقت طويل مديد قد تبذل تمام عمرك في مسألة ولا يحصل لك القطع بعدم وجود دليل على التكليف. إذن انتهاء الفقيه في الفحص في واقعة ما إلى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل للتكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع ونقطع أن الشارع لا يرضى بذلك ما تقطع فحينئذ إذا أنت ما تقطع على راحتك يقول الشيخ فحينئذ يلزم هم محذور الفقيه ماذا يفعل فهو بين خيارين الفقيه مو العامي مسكين فقيه فإما أن الفقيه يجب عليه الاحتياط في سائر الوقائع إذ أنه الفقيه في مرحلة الفحص وبعد لم يحصل الفحص التام فلا يمكنه إجراء الأصول الترخيصية، فبالنسبة إلى وظيفته يلزمه الاحتياط، وكذا بالنسبة إلى مقلدي لا يمكن أن يفتيهم بالبراءة، فيلزم حينئذ في الوقائع الاحتياط على الفقيه بالأول أولا وبالذات، على العام ثانيا وبالتبع. ونحن نعلم كما ذكروا في بحث الانسداد أن الاحتياط الذي يؤدي إلى اختلال النظام قبيح، والذي لا يؤدي إلى اختلال النظام بل يؤدي إلى العسر والحرج غير واجب، لما ورد عندنا أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذا الاحتياط باطل. إذن الاحتمال الأول أن الفقيه يحتاط، الاحتمال الثاني أنه يقلد. الفقيه وش سوي؟ يقلد، يقلد من جهد واستفرغ الوس وعلم بعدم وجود دليل على التكليف. فنقول أيها المجتهد، أنت قدرك بسيطة، بعدك توك في الأول، ذاك قاعد 100 سنة في الاجتهاد، 50 سنة، قطع بعدم وجود دليل على التكليف. أنت ما قدره قطع، فقطعه حجة، يجوز لك أن ترجع إليه. ترجع إلى من؟ إلى المجتهد. فالمجتهد يرجع إلى المجتهد. الشيخ الأعظم يقول هذا لا يجوز، إذ أولا كما قرر في بحث الاجتهاد والتقدير أن من له ملكة الاستنباط فهو خبير ولو خبرة اقتضائية، هل يجوز له أن يقلد الغير ولا يعمل الملكة؟ تفتين، هل ما دل على جواز التقليد من السيرة العقلائية أو من الدليل اللفظي لو تام، هل يشمل موارد المجتهد الذي عنده الملكة؟ منع كثير من العلماء ذلك، فقالوا المجتهد الذي عنده الملكة إما أن يحتاط أو يعمل ملكته، لا أنه يقلد. هذا أولا. وثانيا يقول الشيخ العظام هذا المجتهد، أنتم تقولون يرجع إلى المجتهد الآخر، قد يكون هذا المجتهد الأول الذي تطالبونه بالإرجاء يخطئ المجتهد الثاني في كثير من المقدمات. يتفقون اثنين على مقدمات شيخنا، يقول هذا إنما بلي لم يعتني بتلك الرواية لأنه يرى المسلك الفلاني فلم يظفر بالحجة، أنا لو ظفرت بها لعملت بها، هذا يبني على مباني غير تامة عندي رجاليا استظهارا أصوليا، ما شاء الله من الاختلافات. فبعد فرض أن المجتهد الأول يخطئ ذاك المجتهد في كثير من مقدمات الاستنباط في المسائل، لا يصح له أن يرجع. نعم، لو فرضنا، هذا فرضية، أن المجتهد الذي يفحص يتفق مع الفقيه والمجتهد الذي وصل في جميع المقدمات الاستنباطية بحيث يكون التفاوت بينهما فقط أن هذا اطلع على ما لم يطلع عليه الأول. ذاك قاعد يشتغل في المسألة من قبل 3 سنوات، أنت توك بادي، أخبارك وأنت مبانيك مباني بحيث لو أخبرك بذلك ما يتغير. يقول لو كان هالفرضية، وين حصل الفرضية شيخنا، لو كان هكذا فرضية حاصلة أمكن القول حينئذ بحجيته في حقه. نقول هذا كلام حجة، لكن هذا حجة بناء على التنزل عن الإشكال الأول، وإلا بناء الإشكال الأول لا يجوز له ما دام هو مجتهد ويمكنه أن يصل. لا، إذا اعترف بالأدلة أنا ما يمكنني أن أصل، خلاص قال أنا ما يمكنني أن أصل، عندي الملكة بس ما أقدر أن أصل، ما أقدر، فهنا يمكنه أن يرجع إلى المجتهد. واضح إن شاء الله. خب. قال الشيخ: وأما الكلام في مقدار الفحص. في باب الحدس لا، في باب الحس الاطمئنان، في باب الحدس لا، هو ما في اطمئنان أصلا، لأن هذه مسألة حسية اجتهادات. لو كانت مسألة حسية ما نحتاج أن يكون خبر الثقة كافي. لو كان كلاهما متفقين في مقدمات الاستنباط،
أنا الذي أفحص معننت بعدم وجود
اطمئنان كافي. هذا يقول لو قلنا، لأن إشكالنا لو قلنا بأنه لو قال لا لازم أن تقطع، والاحتمال ما يفي، ما عندك احتمال نقول الذي يقول بذلك لابد أن تقطع. أولا لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه. قلنا لا دليل أصلا نصف الله على أنه لابد أن تقطع، لما ذكرنا من النكتة المعرضية ارتفعت. ثانيا يلزم تالي فاسد، احنا بحثنا كيف التوالي الفاسدة بناء على دعوة القاطع. تقول لماذا لا يقبل؟ يقول اطمئنان حجة، لأن بعض الأعلام يرى أن الاطمئنان ليس بحجة خصوصا في الموضوعات. قال كافي اطمئنان حجة من المناشع عقلائية،
يعني
هل هذا اطمئنان؟ نقول أنت أيها الذي حصلك عندك اطمئنان، عندك مضان أخرى معتبرة أو ما عندك مضان؟ إذا عندك مضان معتبرة يكون هذا اطمئنانك لآخر حجة، لأن اطمئنان مناشع من المناشع عقلائية. تفتين؟ أما إذا كان ليس عنده مضان أخرى، بلي اطمئنان حجة، لأنه فحص، لعله فحصا، بلي لعله فحصا ولم يلتفت إلى وجود المقيد في تلك الرواية، فهنا نقول ما زلت أنا أحتمل بعد الفحص أن فحصي لعله حصل فيه خطأ. نقول هذا الاحتمال بعد ما صار عرفي، فيمكنك حينئذ إجراء البراءة. البراءة واضح. لأن مبنى، لازم تشوف مبناه شنو. هذا مبنى، مبناه ما هو مبنى؟ إذا كان الإطمئنان ناشئ من مناشع عقلائية كافي، قد لا يحصل إطمئنان لوسوسة، بحيث أن الإطمئنان النوعي حاصل، فيأتي البحث أن الإطمئنان النوعي هو الحجة والإطمئنان الشاق شخصي. واضح إن شاء الله، مبني على المباني. قال: أما الكلام في مقدار الفحص فملخصه، ما أعطيك تفصيل، أعطيك الملخص، ملخصات. أن حد الفحص هو اليأس، يأس من القاطع كما هو بصره، يعني الإطمئنان بعدم الظفر بالدليل لو فحص زائدا، نظير ما يقوله الفقهاء في اليأس في باب اللقطة كما شرحنا، بينا النكتة المعرضية، زوال المعرضية. أنه أن حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلة. أضاف بعض العلماء مو بس توجد الدليل، وتراجع فتاوى الفقهاء، لأنه على مبانيكم يا شيخنا الأعظم ولي على مباني جام أن مراجعة فتوى الفقهاء له تأثير، إما في تحصيل الحجة كالإجماعات كالشهرات، أو أنه موهن للدلالة، موهن للسند. قد تكون الرواية صحيحة، ولكن قيام الشهرة الفتوائية على الخلاف موجبة لوهنها، قيام إجماعات منقولة أو إجماعات كذا محصلة موجبة للوهن. فالبحث عن الفتاوى إما دخيل في تحصيل الحجة أو في ضرب ما هو حجة ظاهرا بدوا، يعني بل يعني ظاهر يشملنا. عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلة، مو بقصص الروايات، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار. فإن بعضهم أشكل عليه بحط عبارة الجاية، لأنه ناظر كأن للكتب الروائية العبارة الجاية، يعني وإن كان عبارة فوق مطلقة لأن العبارة الثانية. فإن في زماننا هذا، إذا ظن قبل قصده من الظن في قبال القاطع، ظن يعني في قبال القاطع، مو الظن مطلق الظن ولو كان ظنان غير اطمئناني. فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث
الذي يسهل تناولها على نوع أهل الخاص على وجه صار مأيوسا.
بعضهم أشكل على الشيخ يسهل تناولها وما يسهل لها مدخلية في المعرضية. متى ما فرضنا أن المعرضية موجودة فإنه لا يصح إجراء البراءة ولا مدخلية لذلك في مسألة سهولة التناول وعدم سهولة التناول. نعم ما له علاقة بالأس والحرج. ما يجوز له الفتوى. لا لا يجوز. وثانيا دليل لا حرج غاية ما ينفع يرفع الوجوب ما يثبت جواز الإفتاء. دليل لا حرج ينفع ما يجب عليك نعم لكن من قال أنه يجوز الإفتاء؟ دليل لا حرج لا يثبت الحكم الوجوب الوجودي واضح. فارقون يقول أنا وحق قاعد أنا أعمى فقيه يقول أنا أعمى ما أقدر أشوف. حرج علي أن يقرأ علي شخص من الروايات يقول يجوز لك الإفتاء لدليل لا حرج التفتين. لو فرضنا أن الفقيه عيونه في مشكلة وأذنه في مشكلة لا يجول يسمع يقول أنه أنا حرج علي الآن نعم بعسر وحرج أقرأ الرواية نقول بل يجوز لك الإفتاء من باب دليل لا حرج. يقول لا يقول ذلك ما له علاقة بسهولة التناول الحرج في نفي الوجوب حيث لا يرضى به الشرع لا يجب جواز الإفتاء مسألة أخرى. دليل لا حرج لا ينقح موضوع جواز نقول لا يجب عليك الاحتياط للحرج الاحتياط ننفيه للحرج أما جواز الإفتاء مسألة أخرى. خب قال التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر المدار على المأيوسية هذا على وجه يصير هذا المأيوسية بمعنى أنه يحصل عنده اطمئنان بنحو أنه لو فحصت زوجت هذه غير محتملة عرفان المأيوسية على وجه صار مأيوسا كفى ذلك منه في إجراء البراءة. إذن ليش ما تقولون الزائد واجب؟ أما عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج يعني نقول يجب أن تقطع بعدم وجود التكليف فليزوم الحرج وتعطيل استعلام سائر التكاليف. ليش تعطيل استعلام سائر التكاليف؟ لأن انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع فيجب فيها إما الاحتياط وهو يؤدي إلى العسر وجوب الاحتياط تؤدي إلى العسر وإما لزوم التقليد لهذا المجتهد لمن بذل تقليد لمن نقلد من نقلد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها. قل له خلي قلد يقول وجواز التقليد ممنوع. جاب الإشكال الثاني بعدين جاب الإشكال الأول الآن هالإشكال الثاني لأن هذا المجتهد المتفحص اللي قاعد يفحص ربما يخطئ ذاك المجتهد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة. وضع عبارة نعم لو كان جميع مقدماته الاستنباطية الحدسية مما يرتضيها هذا المجتهد وكان التفاوت بينهما أنه اطلع على حسية بس مسألة حسية وجد اطلع على ما لم يطلع عليه هذا أمكن أن يكون قوله حجة من باب الإخبار حجية الخبر بناء على حجية الخبر بل حجية خبر شنو الخبر في في الموضوعات أخبرني في الموضوعات. لكن اللازم جاب للإشكال الأول متى يجوز المجتهد أن يرجع للمجتهد؟ إذا عنده الملكة إذا عجز عنه إذا أعلن العجز قال أنا يا جماعة عجز خلاص لا أستطيع لا أستطيع أن أصل إلى الحكم في هذه المسألة. هل يذكرها الفقهاء؟ كما لو قال المجتهد الذي عنده مرتبة أنا ما أقدر أوصل إلى الحكم في هذه المسألة لصعوبتها
يعني ما يشمل حتى الوظيفة العملية
بلي ما أقدر أوصل لها المسألة ما أعرف كما ذكر بعضهم في الدوران بين المحذورين المشاكل خمسة احتمالات فيها تجري فيها البراءة العقلية لو ما تجري قال ما أقدر أوصل للنتيجة. نقول هذا عنده ملكة لكنه لا يستطيع إعمالها، فحاله حال العام، عام يجوز له أن يرجع. أما إذا كان عنده ملكة يمكنه أن يحتاج إلى وقت، هذا مشكلة أن يرجع إلى المجتهد الآخر. ولهذا تشبه عبارة لكن اللازم حينئذ أن يتفحص في جميع المسائل إلى حيث يحصل الظن، أي مسائل بيرجع لها إلى داخل الفقيه. يعني إذا أراد أن يرجع هذا المجتهد إلى ذاك المجتهد في المسائل الأخرى، هل يجوز الرجوع ابتداء قبل أن يعمل الفقيه الأول ملكته؟ واضح الفكرة؟ يقول الشيخ لا، لابد أن يعمل ملكته، إذا عجز بعد ذلك يرجع إلى المجتهد الآخر، لأن الواجد للملك ولم يفحص بعده لا دليل على أنه يجوز له أن يخلد مجتهدا آخر. لكن اللازم حينئذ أن يتفحص في جميع المسائل، أي مسألة بيرجع لها للأول؟ لا، في المسألة ما هو الحكم في المسألة؟ مو البراءة، لأنه ما فحص الآن، لعله في حكم إلزامي. في مسألة حرمة العصير العنبي إذا غلا، جواز مقاربة المرأة قبل أن تغتسل، أنا الآن فحص، أحتمل وجود رواية، أنا الآن ما فحص فحصا تاما، هل يجوز لي أن أرجع لذاك المجتهد؟ لا يجوز، إلا أنها المسألة بترجع إليها تفحص فحص إلى أن تصل إلى درجة تيأس، فهذه الملكة لن تصل إلى مرحلة الفعلية، هنا حكمك حكم العام العامي، فيجوز لك أن ترجع. بل فحص قبل البراءة، لا في المسألة لم يشوف له الآن. أنا يقول بحث مقدار الآن شهرين، خصوصا في ذاك الزمان فتحت كتاب الكافي، فتحت كتاب المان، لا ما شفت شيء، أحتمل أن هناك ما زال في بعض الكتب، ما شاء الله كتب كثيرة، واضح فحص فيها مو سهل خصوصا في ذاك الزمان. يقول ذاك المجتهد فحص انتهى 5 سنوات يفحص فيها الكتب، واضح، وعنده تلاميذ ما شاء الله يقرون عليه، وأنا ما عندي تلاميذ، فقيره، واضح، هل يجوز أن يرجع؟ يقول ليش شيخ العبد، أنت عندك ملكة لو ما عندك ملكة، مسألة وقت، إذا كان عندك ملكة ولك قدرة على الاستنباط فقط مسألة وقت، لا دليل على أنه يجوز لك أن ترجع إلى ذاك المجتهد، لا بد أن تفحص إلى نحو يحصل عندك أل. يقول بعد ما أقدر أفحص فحصا زائد، هنا حينئذ يجوز لك الرجوع. هذا الإشكال الأول الذي شرحناه في الدرس. لكن اللازم حينئذ أن يتفحص في جميع المسائل، المسألة التي يريد أن يرجع فيها إلى ذاك المجتهد، إلى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف، إذا حصل عند ظن وإن كان هذا الظن مطمئنا لأنه ما زال، ثم الرجوع إلى هذا المجتهد. إذن إذا أراد أن يرجع إلى المجتهد يقول فإن كان مذهب ذاك المجتهد مطابقا للبراءة، رجع للمجتهد قال لي ترى المسألة هنا يجوز، يقول شيخ تبين أن ما تفحصه الأول ولو ناقصا هو ما وصل إليه ذاك المجتهد بعد الفحص التام، فيكون قول الآخر بالبراءة مؤيدا لما ظنه المجتهد الأول. تفتي المطلب؟ قال فإن كان مذهب ذاك المجتهد مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه من عدم الدليل، وإن كان مذهبه مخالف للبراءة، يعني أفتى بالوجوب، شفنا يقول بالوجوب حرمة المقاربة المرأة، كان هذا كاشف، معفوض أن المباني متفقة، يعني لو ما كان في دليل رجع لوين شيخنا البراءة، بس وما أكتب البراءة، هذه شهادة منه عن وجود دليل في المسألة. شيخ طولها، وإن كان مذهبه مخالفا، يعني مذهبا رأيه النهائي مخالفا، مع أنه يرى البراءة كأصل عملي نهائي، لكن فتوى على خلاف البراءة، فإن كان مذهبه مخالفا للبراءة كان شاهد عدل على وجود دليل التكليف، فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية، ارجع للمطلب السابق، أو العقلية، إذا احتمل أن هذا وصل إلى الفتوى بالاجتهاد، فتوى بالوجوب لاستنباط حدسي، فهنا ترجع المشكلة، هذا خبر الحدسي، خبر حدسي، والخبر الحدسي لا حجية له بالنسبة إلى الخبير.
قال وفإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية أو العقلية من الأخبار أخذ بقوله في وجود دليل وجعل فتواه كروايته. يقول ومن هذا القبيل ما يقال أنه حكي عن بعض القدماء أن فتاواهم تنزل منزلة الروايات، لأننا نعلم أن هؤلاء ديدنهم ليس على الاعتماد على الاستنباطات الحدسية أو العقلية من الأخبار، بل ينقلون نص الروايات، فإخبارهم بمثابة إخبار عدل عن وجود خبرها هكذا. ومن هذا القبيل، أي قبيل؟ عدم لا يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية ما حكاه غير واحد من أن القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن باباوي. من هو علي بن باباوي؟ نعم، والد الشيخ الصدوق، في عن إعواز النصوص. زين، ليش قالوا عند إعواز النصوص؟ نرجع إلى رسالته عند إعواز النصوص. يقول الشيخ العظام مع أنه هذه رواية وهو خبر حس، ليش قالوا عند إعواز النصوص نرجع؟ قال شوف شيخ، والتقييد بإعواز النصوص مبني على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى. يعني عندنا نصوص، هل نقطع بأن هذه نقل حسي، عندنا فتوى لمن ديدنه أن لا ديدنه لمن لا يعتمد على الاجتهاد وينقل الرواية بحسب ما بل نقلت إليه، لكن نحتمل ولو احتمالا ما أنه أعمل فهمه في نقل الرواية فنقل الرواية بحسب تخلل اجتهادي. احتمال موجود ولو لم يكن احتمالا مثلا ذاك الاحتمال، وحينئذ يقولون نرجح بمطلق المزية كما ذكروا في باب المرجحات، فيرجحون الأخبار الموجودة في الكتب الروائية على ما ينقل كفتاوى وإن كان ديدنهم الفتوى بنصوص الروايات. والتقييد بإعواز النصوص مبني على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى التي يحتمل الخطأ في النقل فيها بالمعنى. بدعوى هذا الشيخ عظم ناقشها، بدعوى أن النصوص الأصل فيها النقل باللفظ، بدعوى أن الأصل في النقل في النصوص باللفظ، وأما فيما هو في الفتاوى وإن كانوا يفتون على طبق النصوص لا مانع من النقل بالمعنى، والنقل باللفظ مرجح على النقل بالمعنى. لكن هذا الكلام محل إشكال في محله في بحث التعارض. وإن احتمل في إذا احتملنا، قلت إذا لم تحتمل هذا الآن العد، وإن احتمل في حقه ابتناء فتواه على الحدس والعقل لا يمكن، لم يكن دليل على اعتباره في حق المجتهد الآخر. إذا ما كان هذا شنو مجتهد، إذا لم يكن هذا بل دليلا على اعتباره في حقه، فهنا لابد أن نفصل. تارة نفترض أن الفقيه الأول فحص بنحو لا تصدق الشرطية عرفا نجري البراءة، لكن وين المشكلة في هالصورة اللي الشيخ قاعد ناظر إليها؟ لو فحص الأول بنحو لا تصدق المعرضية بل يصدق الاحتمال، لكن الفقيه الآخر أفتى بالإلزام وذاك فحصتان،
من الأول لا يمكن للأول أن يفتي بالبراءة
فحص،
يعني بنحو الأول بظن إلا
اطمئنانا بحيث يحتمل أنه لو فحص زائدا لوجد، يحتمل، بس هذا الاحتمال ما يجب أن قلتم. إذا أنا فحصت في رمضان بنحو راح في المعرضية لم تشتط القاط، ذاك المجتهد الآخر أفتى بالإلزام. هنا يأتي البحث الذي ذكر الشيخ، نعم هذا الذي ذكر الشيخ. فهنا يقول الشيخ، هنا موضع التفصيل، ذاك الذي قطع تارة نحتمل تخلل الاجتهادات الحدسية، فليس هذا نقله، على انه مو نقل خبر. فحينئذ انا استطيع ان ارجع الى البراءه. اما اذا كان ذلك لا يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسيه او العقليه، فحينئذ يكون نقله حجه، فحصه تام. يقول لك ترى الاحتمال موجود فيما لم تفحص، فهنا لا يمكنك ان ترجع الى البراءه. الى البراءه، واضح؟ إذن إذا ظن المجتهد بعد الفحص في بل بحيث لم يظفر على دليل، قلنا أنه يجوز له الرجوع إلى المجتهد الآخر. هنا ينبغي التفصيل بين موارد ما لو كان المجتهد الآخر الذي فحص فحصا تاما احتملنا أنه اعتمد على اجتهاد، فليس اجتهاد يرجع على المجتهد آخر، لأنه لعله أفتى بما ظفر به الأول ولم يفتي به. إنما الكلام وين؟ إذا لم نحتمل في حقه كذا. ولهذا عندما يقول لم يكن دليل على اعتباره في حقه وتعين أن الأول يعمل البراءة، لأن هذه الفتوى التي وصل إليها الأول شنو؟ حد حدسية. وهذا لازم منها من البداية، لازم مو بس الروايات. تنبيه، في سؤال الشيخ ما تعرض إليه هو يتعلق بالبحث هذا. أنتم قلتم إذا فحص في المضان، هنا نسأل إذا فحص في المضان ولم يجد، ألا يقطع حينئذ بعدم وجود الحجة، أو أنه تتصورون بعد الفحص في المضان احتمال وجود الحجة؟ واضح الفكرة؟ لكي نبحث أنه هل يشترط القطع أو لا يشترط القطع، أي قطع تبحثون عنه أنتم؟ هل تبحثون عن القطع عن عدم دليل على التكليف ولو لم يكن في المضان، أو تبحثون عن القطع عن عدم دليل على التكليف حجة أي في المضان؟ ما هو محل البحث؟ فلا بد أن نحدد. فإن كان المدعى أنه لا تبحثون عن القطع بعدم وجود دليل على التكليف ولو في غير المضان، قد يقال يصح أن نبحث في الصورتين، إذ أن الفقيه إذا بحث في المضان تارة يحتمل وجود دليل على التكليف ولو في غير المضان، وتارتان لا يحتمل وجود دليل على التكليف، يقطع بعدم وجود دليل على التكليف ولو في غير المضان، وتارة تقول لا نهتم بغير المضان لأن المهم هو الحجة، والحجة ما كان في مضان الوصول فهو يبحث في المضان، فإذا لم يجد قطع بعدم الحجة، قطع بعدم وجود دليل على التكليف حجة، وإن احتمل وجود تكليف في غير المضان. هذه مسألة بحثها الأعلام عندما نبحث أنه لا بد أن يفحص بنحو لو يصدق لو فحصت زائدا لم أجد، وين هذا؟ في المضان أو في غير المضان؟ ماذا تقولون؟ هو فحص في المضان، يقول بعد احتمل وجود دليل على التكليف في غير المضان. هذا محل نزاع بين السيد الشهيد أصفاد والمشهور. المشهور يقولون ترجع للمضان الحجة، كتب المعتبرة وما أدري شنو هذه. فإذا فحصت ولم تجد تارة لا تحتمل غفلاتك فتقطع بعدم وجود حجة في المضان، تارة حتى بعد الفحص تحتمل أنك لم تلتفت إلى وجود قيد هنا وهناك لكن هذا احتمال مو عرفي، فهنا تأتي الاطمئنان. تفتي مطلع. فإذا دائرة الفحص وين؟ في المضان. تارة أنا أقطع بأني كنت ملتفت فأقطع بعدم وجود حجة في المضان. أما غير ضمن العلاقة به. سيد الشهيد يقول لا، حتى لو فحصت في المضان وقطعت بعدم وجود حجة في المضان، هذا لا ينفي وجود دليل على التكليف في غير المضان، فتحتمل وجود دليل على التكليف في غير المضان، فلا يصح أن تقول أقطع بعدم وجود شنو دليل على التكليف. هنا قال لابد أنه يجري البراءة بعد الفحص. بعد الفحص لو احتمل وجود دليل في غير المضان في الغير، كما لو ضاع دليل ضايع ما وصل إليه، احتمل موجود أو موجود؟ موجود. ما هو النافي لوجود هذا الدليل؟ يقول هنا يجري ما يسمى بالبراءة الطولية. هذا بحث دقيق تعرض له السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، وبحثنا في الحلقة الثالثة أنه هل نحتاج إلى براءة بعد الفحص؟ براءة غير البراءة، البراءة قبل الفحص ما تجري، بعد الفحص هل نحتاج إلى براءة أيضا أو نحتاج إلى براءة؟ مش نحتاج إلى براءة خلاص، لأنه حتى لو احتملت التكليف هذا الاحتمال غير عرفي. بل هل نحتاج إلى براءة أخرى تنفي احتمال وجود التكليف بعد الفحص؟ براءة عن وجود تكليف، هذا بحث فيه دقة، التفتكم يعني إشارة فيه بحث مفصل بحثناه في الحلقة تحت عنوان البحث فيما يسمى بالبراءة الطولية، وهذا مبني على حقيقة الحكم الظاهري وأقسام الحكم الظاهري. هل الحكم الظاهري له فعلية قبل الوصول أو لا؟ إما أن نتعرض غدا إلى شيء من لكي تتضح معالم البحث، لأنه قطعا يصير بحث إجمالي الآن، ما تتضح التفاصيل، لازم تراجع ما ذكرنا في الحلقة الثالثة وأبحاث بحثوها في التقريرات، ولعله نتعرض غدا إلى ذلك لكي يتضح المطلب، أو ندخل في التدريب نرى ماذا نحصل غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.